باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان تسعين أومية. قيل: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
نعم، هذا الترجمة أيضا على لفظ الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محرر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. في مشروع ذكر الله عند الاستيقاظ من النوم. قد جاء في الحديث أن يشرع المسلم يقول: استيقظ من النوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله الذي أحيانا بعد معرفتنا وإليه النشور. فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شد قد اقترب، والويل الهلاك، شدة الهلاك. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. هذه سمى العقود عند العرب، 90 مثلا يعقد كذا أربع ويجعل كذا فتحة صغيرة بين الإبهام وكذا، يسمونها عقد 70، عقد 50، عقد 90. هذه الصلاحات للعرب في العقود، أحيانا 50 مثلا يعقد 5 ويجعل فتحة، هنا 90 أو يعقد 4، هذه 9 وهذه كذا، يجعل فتحة صغيرة، أو 100 يعني فتحة من رد يأجوج ومأجوج لبناه ذو القرنين. وفي الإنذار بقرب الساعة، هذا إنذار بقرب الساعة كي يتوبوا، إذا فتح من ردمهم ذلك المقدار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها هذا المقدار يزيد، لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتح فتحة، وكم مضى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أن الفتحة تزيد تتسع، اتسع الخط، الله أعلم، لا ما نعرف. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد السفن 99. فقال قيل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث المعاصي، في أن المعاصي هلاك كل الناس، في أن المعاصي هلاك، وفي أنها إذا كثرت هلك الناس ولو كان فيهم صالحون، في أن المعاصي إذا كثرت يهلك الناس ولو كان فيهم صالحون. وتأتي العقوبات تعم الصالح والطالح، ثم بعثوا على نياته. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة، تصيب الظالم وغير الظالم، ثم بعثوا على نياته. ومثل ما جاء في الحديث الجيش الذي يغزو جيش الكعبة ثم يخسف بهم، قيل حتى إذا كانوا بميدان من الأرض خسف بهم، قيل رسول كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم وأسواقهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذا جاءت العقوبة عمت تشملهم كلهم، إذا معهم مع الجيش هذا باع اللي يتبعون الجيش واللي يبيعون والخدم كل بس منهم، ولا عنده نية هدم الكعبة. ومع ذلك لما جاء الخص شبله، العقوبة التي جاءت تعم الصالح والطالح ثم بعثوا على نياتهم. ولهذا قال النبي في الحديث الذي رواه الإمام: إن الناس يرون المكر والمغيره أو شكين عمهم الله بعقاب من عنده. هنا ولهذا قال قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث هي المعاصي، إذا كثرت جاءت العقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه تحذير من المعاصي، وفيه الحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة. مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: مثل القائم بحجره والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفل إذا أرادوا الماء مروا على ما فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في وسط البلاد خرقا ولو نزل ما فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. إذا أخذوا على أيديهم ولم يتركوا يخرقون السفينة نجوا, وإذا تركوا يخرقون السفينة دخل الماء وغرق أهل الدور الأول والدور الثاني. فكذلك المعاصي إذا تركوا هلكوا وهلك من سكت معهم, وإذا أخذوا على أيديهم وأمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر سلموا من العقوبة, سلم العصاة وسلم الذين هم. وفي الآية كذلك في بني إسرائيل بين الله أن لما فعلوا المنكر الذين اصطادوا في الحوت نهتهم طائفة والطائفة سكتت. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء, لما ابتعدوا عنهم جعلوا بينهم وبينهم فاصل وحاجز سلموا من العقوبات. الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. أطم يعني حصن طلع من علو. قال هل تدرون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم توقع القطر. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, إذا كان زمان الصحابة فكيف بعد. قال إني أشرف طلع من علو على أطم حصن من حصن المدينة, خص المدينة لأن قتل عثمان كان بها, ثم انتشر الفتن في البلاد بعد ذلك وحصل القتال في الجمل وصفين والنهروان كلها بسبب قتل عثمان رضي الله عنه. وقوله ولو العرب من شر قد اقترب قيل إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام, وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. قوله كواقع القطر كلام الشارح في صفحة 13, قوله كواقع القطر
في رواية المستمر والكشميهني المطر, وفي رواية علامات النبوة كمواقع القطر. وقد تقدم الكلام على هذه الرواية في آخر الحج, وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها, ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك, فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان, والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين, وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم, وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق, فلا منافاة بين حديث الباب وبين حديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها. قال ابن بطال أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم, وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة, فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمانه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم. قال وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها.
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر من البطن, وفق الله جميع طاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه كتاب الفتن باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله رضي الله عنه تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم محيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. وهذا الباب الخامس من الابواب كتاب الفتن، لان الكتاب تحته ابواب والباب تحته فصول. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن كما سبق تكون في فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الحروب والقتال. فتن الشبهات ان يحصل مثلا شبهه في دينه يضل بها صلى الله عليه وسلم والعافية، يعتقد اعتقادا باطلا كما يعتقد الخوارج مثلا تكثير الكفر بالمعاصي، وكما يعتقد المعتزلة خروج عن المعاصي، كما يعتقد القدرية أن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله في تقديره، وكما يعتقد الجهمية أن الأسماء والصفات لا تليق بالله، وكما اعتقد المرجية ان الاعمال غير داخلة في مسمى الايمان. كل هذا من فتن الشبهات. فتنة القول بخلق القران في زمن الامام احمد رحمه الله هذه من فتن الشبهات، وقد تصل الكفر والعياذ بالله. من فتن الشبهات ان يضل الانسان يعتقد شبهه توصله الى الكفر بسبب الشبه والعياذ بالله. قد تكون الشبه في المصائب، يصاب الانسان بمصيبه فيسيء ظنه بالله عز وجل ويرى أن الله ظلمه وأنه لا يستحق هذا فيظن به فيكفر والعياذ بالله، مثل ظن السوء الذي يظنه الكفرة بالله ورسوله، الظانين بالله ظن السوء، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين، ظن المنافقين يظنون بأن الله لا ينصر رسوله ولا حزبه وأنه سيطلع على الإسلام والمسلمين، هذا ظن السوء، قد يكفر والعياذ بالله يصير الكفر. وفتن الشبهات فتن الشهوات، فتن الشهوات في المعاصي التي قد تكون شبهات في الأموال، فيفتن الإنسان فيتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة أو يجهل حقوق الناس، فتنة يفتن بالمال فيجمع المال من حلال وحرام. قد تكون فتنة في الفرج، فتنة في النساء فيخلو بالمرأة التي ليس لها محرم ويزينه الشيطان فاحشة. وقد تكون أيضا الفتن في مثلا في يفتن الإنسان في يتردد في أهله وماله، قد يفتن في زوجته فتجره إلى الباطل، أو في أولاده يجره إلى المعاصي، قد يفتن بسبب الحروب وفي القتال كما هو واقع الآن كما سمع في الأحاديث. القتل من أشراط الساعة، كثر القتل، لا قل أن تجد عن بلد إلا وفيها قتال وقتل وتفسيرات، كل هذا من أشراط الساعة وكل هذا واقع. والسعيد من نجا وسلم الله من الفتن وأعطاه الله بصيرة فلا يقع في الشبهات، وأعطاه الله دينا فلا يقع في الشهوات، فعنده علم وبصيرة يمنعهم ألا يضل، ويكون عنده دين يمنعهم من الشهوات من فتن الشهوات، وعلم يمنعهم من الشبهات وبصيرة. قال المؤلف رحمه الله: باب ظهور الفتن. ذكر في هذا الأحاديث، حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قال يا رسول الله: أيماه؟ أيما فتح الهمزة وفتح الله استفهام عن الخلق. قال: القتل. وفي الحديث الذي بعده: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهذا واقع منذ الأزمان، فإن الجهل كثر ورفع العلم، فإنك تجد مدن وقرى خالية من العلماء، وقد يوجد في بعض البلدان بعض العلماء والحلقات، ولكنها قليلة بالنسبة لكثرة الناس والبلدان. والإنسان لا ينظر إلى بدل هذا، ينظر إلى أن مستوى العالم أجمع، تجد الجهل منتشر كثير، تجد البلد ما فيها طالب علم. وهذا تبين هذا لما الأسئلة التي تأتي عن طريق الشبكة من هؤلاء يأتون في الجزائر وفي ليبيا وفي غيرها، يقول: ما عندنا أحد ولا نجد أحد يسأل أسئلة غريبة بديهية عندنا يسأل عنها. هذا يدل على كثرة الجهل وقلة العلم، مستاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بين يدي الساعة، يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر فيها الحرج، كل هذا واقع. الجهل كثير والعلم قليل والقتل منتشر كثير، كل بلد إلا ما شاء الله فيها قتل. قل إن بين يدي الساعة، يعني هذه من أشراط الساعة، بين يديها يعني أمامها وقبلها، فأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر فيها الحرج. الحديث الأول: ينقص العمل الصالح ينقص، ويلقى الشح، يعني يلقى في قلوب الناس الشح، والشح هو البخل مع الحرص، يشد من البخل. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل قد يبخل بالواجب، ولكن الشح أشد منه، هو الذي يجمع المال من الحلال والحرام ثم يبخل بأداء الواجبات ولا يؤدي الواجبات، فهو حرص مع بخل. قال: فلو من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله: يتقارب الزمان، اختلف العلماء في معنى تقارب الزمان، يتقارب الزمان، لهم أقوال في هذا. جاء بعض العلماء قال الخطابي: يتقارب الزمان هو من استدلال العيش والتنعم في الدنيا، فتستقصر المدة، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء ويستغلون مدة أيام المكروه، فيتقارب الزمان يعني سيكون الزمان قريب يمضي بسرعة بسبب التنعم في الدنيا والتلذذ واستلذاذ العيش، فيكون الزمان قريب لتقارب الزمان بسبب استلذاذ العيش والتنعم في الدنيا، فتستقصر مدة. وما زال الناس يستقصرون مدة مع الرفاهية ومع اجتماعهم بالأحبة، تمضي الأوقات سريعة، يكون الأيام قصيرة. هذا تفسير الخطاب يقول يتقارب الزمان. وفسر ابن البطال من شرح البخاري تقارب الزمان بتقارب أحوال أهله في قلة الدين لغلبة الفسق وظهور أهله، ويتقارب الزمان يعني تقارب أحوال أهله في قلة الديانة وغلبة الفسق والمعاصي، فأهله كلهم متقاربون في المعاصي وعدم الطاعة وكثرة الفسق. وقيل تقارب الزمان المراد تقارب الزمان قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها. وقيل تقارب الزمان تقارب أحواله في الشر والفساد والجهل، كل هذا قاله العلماء، وهذا قاله العلماء قبل أن توجد المخترعات الحديثة الآن. ولا مانع أن يفسر على تقارب الزمان بما وقع في العصر الحاضر من المخترعات
والمراكب السريعة التي تقع مسافات البعيدة في زمن قصير، وما يقع من نقل أخبار العالم والحوادث بواسطة الإذاعات والتلكس والأقمار الصناعية والشبكة شبكة المعلوماتية، حتى كان العالم كأنه بلد واحد، كان قارة واحدة. وهذه المخترعات الحديثة ما كانت تدور بخلد الناس سابقا، ولا كان أحد يتصور أن تقع هذه الأمور، أمور عظيمة ما كان يتصور أحد الناس تقع. ولهذا قال العلماء إن مسافة القصر سابقا، فقهاء قالوا مسافة القصر يومان قاصدا للإبل المحملة مرحلتان، ويتقال ثاني كيلو. قالوا لو قطع الإنسان في وقت وجيز له أن يترخص الصفر، قالوا لو قطعها في ساعة كان ما تكفر الصفر أنها تقطع في ساعة، لا قالوا لو، يعني باب الفرق والتقدير، يعني فرق تقديري لا يكون، لو قطعها في ساعة يترخص، الآن يقطع في ساعة، سرقتها في ساعة، بالطائرة أقل من ساعة، بس السيارة لا يقطع في ساعة، وفي الطائرة أقل، 8 كيلو في الطائرة مع ربع ساعة تكفيها أو 10 دقائق. فهذا ما كان يدور في خلد العلماء السلبي، فهذا لا شك أن هذا تقارب الزمان، لا تقارب الزمان، يتخابر الناس في الخبر في لحظة في ساعة واحدة. والمسافات الطويلة، ومسافة الإنسان مسافة طويلة يقطع في مسافة قليلة من المشرق إلى المغرب، ففي اختصار الأوقات والأعمال والزمان، ويتحقق بهذا تقارب الزمان. لكن العلماء ما كان يدور في خلد الزمان هذه المخترعات، ولا كانوا يتصورونها، ولا يمكن يستطيع أن يتصورها. ولو خرج أحد من القبور السابقين لا ما استطاع أن يعيش معنا، ولا استطاع يتصور ويتحمل هذا المعيشة، لأن الموجود الحي الآن يتقبل هذا الشيء شيئا بعد شيء. لكن لو تأتي فجأة ما استطاع أن يتقبل. لو خرج أحد من القبور وشاف وما رأى السيارات ولا رأى الطائرات ورأى الهاتف ما يستطيع يعيش، ولا يستطيع يتحملها، ولا يستطيع يهضمها. أمور عظيمة، لكن الناس تقبلوها شيء بعد شيء حتى صارت شيء عادي مألوف، وإذا كثر الإحساس قل الإحساس، ويكثر فيها الهرج القتل. الحديث الأول يتقارب الزمن وينقص العمل، ويلقى الشح يعني في قلوب الناس، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال رسول الله أيامه وقال القتل القتل. الحديث الثاني ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والحديث الذي بعده حديث شقيق صحابي عبد الله بن مسعود، قال جلس عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. الحديث الذي بعده عن الرواية قال إني لجالس مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى رضي الله عنه، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة أو القتل. هذه الذي بعده عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود وأحسبه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة، وقد يكون هذا من توافق اللغات، يكون الهرج بلسان الحبشة باللغة العربية، يكون هذا من توافق اللغات، فيسمى القتل الهرج باللغة الحبشة وباللغة العربية، يكون هذا متوافق اللغات، أو أن العرب استعملتها فصارت من لغتها، أحيانا ترد كلمة ليست من العربية تستعمل العرب فتكون من لغتها. وقد ورد استعمال الهرج في الاختلاط والاختلاف كحديث رواه المسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث رواه مسلم العبادة في الهرج، فورد في الهرج الاختلاط والاختلاف، ففسر الهرج بالاختلاط، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا، وهذا يوافق الآن اللهجة التي تهجع عندنا في لهجة الدارجة، فكثير الهرج من الكلام، كثير الكلام، يعني نقول كثرة الهرج يريد كثرة الكلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا فسر الهرج بالقتل وأشار بيده، قال هكذا بيده كأنه يريد القتل، فيجمع يكون جمع بين الإشارة وبين النطق بعض الروايات وأشار بيده. وجاء تفسير الهرج
في حديث أخرجه الطبراني بسند الحسن عن خالد بن الوليد أن رجلا قال لخالد رضي الله عنه: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتنة ظهرت. فقال: أما ابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل أجد مكانا لا ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج. ساق الحافظ حديث الطبراني، أخذ الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير عن رفعة: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت. قال يا رسول الله: وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم، يعني ينخفض الأشراف ويظهر الأرانب من أشراف الساعة. قال: ولهم من طريق أبي علقمة سمعت أبي هريرة يقول: إن من أشراف الساعة نحو. وزاد كذلك أنبأنا عبد الله بن مسعود: سمعتهم من حبي يعني يا رسول الله. قال: نعم. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامرة. قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. جاء في حديث أيضا في بيان أن تكون في تقرب الزمان، أن تكون الساعة، تكون السنة كالشهر، والشهر كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. وقال بعضهم تقرب الزمان باستواء الليل والنهار، فسر أيضا بعضهم فسر تقرب الزمان باستواء الليل والنهار كما قالوا في حديث يتقرب الزمان إذا تقرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قيل المراد آخر الزمان، وقيل المراد استواء الليل والنهار في وقت الاعتدال، في اعتدال مثل أول فصل ربيع مثل هذه الأيام استواء الليل والنهار. قالوا أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل، لكن على كل حال هذا قول لبعضهم. نعم.
باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
وقالوا في الحديث السابق إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا فيه دليل على أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس، وهذا وهم الكفرة من شرار الناس، وهذا يكون بعد قبض رحم المؤمن والمؤمنات كما جاء في الحديث أنه تأتي رحم طيبة باردة من جهة الشام فتقبض رحم المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. ويقول الأخرى ما تأتي من قبل اليمن إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. في الحديث الآخر إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، فالذي تركهم الساعة وهم أحياء الكفرة، والذي يتخذون القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. ولا يقع إلا الكفرة بعد قبل رحمه يتهارجون تهارج الحمر، بما يتهارجون قال المعنى يتسافدون يعني يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون دينا ولا خلقا، صلى الله عليه وسلم وعافية. وقيل تثاورون وقيل تقاتلوا. الحديث صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تقول الساعة لحد يقول الله الله، يعني حتى لا في الأرض، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني كفرة تقوم الساعة الكفرة. يعني قيام الساعة خراب لهذا الكون، وخراب هذا الكون إنما يكون بخلوه من الإيمان والتوحيد. إذا خل من الإيمان والتوحيد خرب وقامة القيامة. ولا تقوم الساعة ولا يخرب هذا الكون وفيه من يوحد الله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. ذكر في حديث الزبير بن عدي قال: أعطينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. هذا من باب الالتفات أصلا، نقول فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أما الالتفات التفات من الضمير إلى الغيبة. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. والذي بعده أشر منه. أشر منه هذه لغة قليلة، أشر وأخير، واللغة الفصيحة شر وخير بدون الهمزة، هذه على اللغة القليلة. الذي والذي بعده أشر منه. حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا، سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هم شكوا إلى أنس صاحب رسول الله ما يقوم من الحجاج من ظلمه وتعديه. الحجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك بن مروان ولا على العراق في ذلك الوقت، تولى قبله ولاته، ولكنهم لا يجلسون. اختار العراق هذا الحجاج بقوته، لأن العراق عنده شغب من قديم، عنده شغب وعندهم خلاف ومنازعات منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة. لما تولى سعد بن وقاص شكوه وقال: لا يحسن شيء، لا ولا يحسن الصلاة، ومن عشر المسلمين بالجنة. فقال لها عمر رضي الله عنه: إنهم يقول لك لا تحسن الصلاة. قال: أما إني لا آلو بما نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني في الظهر. فقال عمر: ذاك الظن بك أبا إسحاق. ثم عزل درعا للفتنة، ولما حضرت الوفاة قال وأوصى إلى الستة أصحاب الشورى، قال ومنهم سعد، قال: إن صابت الخلافة سعد فهو أهل لها، فإني لم أزلهم من عجز ولا خيانة عن العراق عن الكوفة، وإنما عزله عن درع الفتنة، ما عزلت عن عجز ولا خيانة، ولكن درع الفتنة عزله. فالشاهد أنه أهل شغب العراق، فولى عبد الملك بن مروان من قديم والخصوم منازعات، فولى عليهم الحجاج، والحجاج قوي حتى يضبطهم ويضبط الأمن له. فالحجاج كان ظالما، فكان يسرف في القتل ويقتل لأدنى سبب يقتل ولا يبالي. فشكوا إلى أنس بن مالك الحجاج ويقول من ظلمه وتعديه، حتى قتل المئات والألوف، حتى يقال قتل مئة ألف. حتى أيضا كذلك مرة تهدد أنس رضي الله عنه، قال له قال السيد، فشكاه إلى الخليفة كتب له كتاب كما نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. كتب عبد الملك بن الحجاج كتابا شديد اللهجة، وقال فيه من الكتاب الذي نقل الحافظ في البداية: فلعنك الله من أخشى العينين، تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتاب قوي، فلما جاء وصل إليه أكرم أنس رضي الله عنه وسلم من شده. قال أنس لما شكوا إليه قوم الحجاج، قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في معنى اصبروا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإن مثلا ما معنى كون لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ لأن يأتي بعض الأزمنة متأخرة أحسن من الزمان السابق مثلا. فزمن عمر بن عبد العزيز فيه العدل، وزمن الحجاج أيضا فيه فتن، فكيف يكون لا يأتي بعد الزمان إلا والذي بعده شر منه؟ وكان الأزمنة متأخرة، الزمن كان الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وانتشار الدعوة هنا في نجد وفي جميع الأقطار انتشرت، هذا في خير أحسن من الأزمنة السابقة. وزمن أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك في خير. فما معنى الحديث أنه لا يأتي زمان الذي بعده شر منه؟ مع أن نجد بعض الأزمنة المتأخرة تكون فيها خير من الأزمنة السابقة،
فحاصل ما قيل في معنى الحديث جمع بينه وبين بعض الأزمنة التي تكون في الشر دون التي قبلها معنى، يعني أحدهما تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج فيه الصحابة وعصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، فالمراد مجموع العصر، ليس المراد يعني أشخاص بعينهم، مجموع العصر، مجموع العصر الذي فيه الحجاج فيه الصحابة، والصحابة أفضل من سواهم، وزمن عمر بن عبد العزيز انقرض الصحابة، وهذا القول للحسن البصري. الثاني أن معنى لا تزن والذي بعدهم شر منه، المراد ذهاب العلماء والفقهاء والأخيار حتى لا يكون لهم خلف، ثم يجيء قوم يفتون برأيهم فيهدمون الإسلام، وهذا بدأ من زمان الحجاج بعد الصحابة حتى يومنا هذا، والشر يزيد. وهذا القول الثاني لابن مسعود رضي الله عنه كما نقل الحافظ الإخبار عنه. فعلى هذا والقول الأول يعني له وجاهته، وكل من القولين له وجاهته، يعني مجموع المراد مجموع العصر، فقد يوجد في العصر وصول متأخر أفراد أو جهات يكون فيها خير لكن في جهته يكون شر، فمجموع العصر مقدم على مجموع العصر. أو أن المراد ذهاب العلماء والفقهاء والأخيار ثم يأتي ثم لا يكون لهم خلف، ويجيء قوم يخلفونهم فيفتون بآرائهم. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، في رواية سفيان ماذا فتح من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، هذا هو الشاهد، من يوقظ صاحب الفجرات يريد أزواجه لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قوله ماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل من الخزائن، في دل على التلازم بين فتح الخزائن وبين الفتن، ماذا أنزل من الخزائن ماذا أنزل من الفتن، في دل على التلازم بين فتح الخزائن وبين الفتن، لأنه لما فتحت فارس والروم وجاء بكنوز كسرى وقيصر جاءت معها الفتن من التنافس والبخل بالحق والبطر والأشر، كل هذا وجد مع فتح الخزائن. ماذا أنزل الله من الخزائن، قال من يوقظ صاحب الحجرات يعني لكي يصلينا، فيه الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن، الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن. ولهذا لما ظهرت النار التي في المدينة قبل 67 هجري وعلت فزع الناس إلى المسجد النبوي يصلون، فيه الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن، رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، رب تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، هنا ليس المرأة التقليل يعني كثير، من يوجد عارية في الدنيا كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، قال معنى كاسية في الدنيا من نعم الله عارية من شكرها، وقيل معنى كاسية البعض عارية البعض، كاسية لأن الثياب قصير عليها ثياب، وعالية لأن الثياب قصيرة أو ضيقة تبين مفاتن المرأة. ذكر العلماء وجوه كما في الكاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عالية في الآخرة من الثواب لعدم العمل، وقيل كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري، وقيل كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة، وقيل كاسية جسدها لكنها تسد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية، وقيل كاسية من سلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا يفعها صلاح زوجها. قال ابن بطال في هذا الحديث إن الفتوح في الخزائن تنشأ عن فتنة المال لأن تنافس فيها فيقع قتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطل صاحبه فيسرف، فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك، وأراد بقوله من يوقظ بعض خدمه في الحديث الندب للدعاء والتضرع عند نزول الفتن ويصيم في الليل برجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلب الداعي ومن دعا له. والزمن الذي فيه الصحابة لا شك أنه أفضل من غيره في زمن الحجاج. فيه الصحابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني يرجعون إليهم، لأن الصحابة أمنة للأمة. في الحديث أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، يعني يرجعون إليهم ويفتونهم بما بلغهم بما بلغهم عن نبيهم، فإذا ذهبوا جاء من بعدهم ممن لا يعلمون، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلهذا قال: أصحابي أمنة لأمتي. استشكل قول في أنه لا يأتي زمن الذي بعده شر منه زمن عيسى بن مريم بعد زمن الدجال، وأنه يكثر الخير في زمن عيسى ويحصل الأمان وترد الأرض بركتها ويستغل قحف الرمان جماعة من الناس، واللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي الجماعة الكثيرة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. قال بعضهم: المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى، أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء. وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. وقيل يحتمل أن المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال. قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالأزمنة من أزمنة الصحابة، واستدل بحديث بأن حديث أنس ليس على عمومه بالحديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عادلا بعد أن ملئت جورا. على كل حال هذا يعني كما سبق المراد مجموع العصر بمجموع العصر، هذا هو الأقرب. وكونه يأتي مثلا بعض الأزمنة هذا قد يكون هذا يعني مستثنى، مستثنى بأدلة، لا مانع يكون مستثنى بأدلة خاصة، لأن معروف الأدلة العامة يأتيها ما يخصصها، يخصص منها بزمان عيسى وزمان المهدي الذي يكتب فيه الخير. نعم، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الترجمة هي نفس الحديث لفظ الحديثين الأولين من حمل عليه السلاح فليس منا, حديث ابن موسى حديث ابن عمر ترجم على لفظ الحديث, والمعنى ما حكم من سلح حكم من حمل السلاح. قال فينا فليس منا, ما معناه؟ ما معنى من حمل عليه السلاح فليس منا؟ وهذا من الفتن حمل السلاح. ذكر المؤلف حديث, حديث الأول حديث عبد الله بن عمر من حمل عليه السلاح فليس منا, والحديث الثاني حديث أبي موسى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا, ومعنى من حمل عليه السلاح لقتالهم به بغير حق, من حمل عليه السلاح لقتال المسلمين بغير حق, وفيه تحريم قتال المسلمين والتشديد في ذلك. قوله ليس منا هذا وعيد من باب الوعيد يدل على أنهم الكبائر, وفي قوله عليه السلام غش فليس منا ولا يؤول, قد أوله النووي وجماعة قالوا ليس منا ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا, وهذا ليس بجيد عند أهل العلم يترك, لا يؤول ليس منا على ظاهره من باب الوعيد يدل على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية هذا من الكبائر, من حمل عليه السلاح فليس من حمل السلاح إلى الكبائر, من غش فليس منا من غش المسلمين وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب, ولا يدل على أنه كافر خارج من الله, لا, لكن من باب الوعيد, من باب الوعيد ومرتكب لكبيرة إلا يستحل قتال المسلمين وأنه حلال أو استحل غش المسلمين, هذا يكفر لأنه كذب الله, كذب الله وكذب رسوله, الله حرم القتال حرم الغش, فإذا استحل الغش استحل القتال ما كذب الله, وما كذب الله كفر, لكن المسلم الذي يفعل هذا ما يستحله, يحمل السلاح طاعة الله والشيطان العصبية أو الحمية, وكذلك الغش, الغش يحمل الطمع حب المال ولا يستحله فيكون مرتكب كبيرة, وهذا في دليل على تحريم القتال بين المسلمين, ويدخل في ذلك الخروج على ولاة الأمور بالسلاح وشق عصا الطاعة وقتال المسلمين معه, هذا من الكبائر أيضا, الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وقتال المسلمين معه من كبائر الذنوب. سبق الحديث أن المفارقة جماعة الشبرة فمات فبيتته الجاهلية, قال من خرج من السلطان الشبرة فمات فبيتته الجاهلية, وهذا يدل على أنه أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالجور والظلم من كبائر الذنوب. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح, لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في خلف من النار, فهو ينزغ بالغين معجبة, إنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ بالغاء يعني يغري بهم, يغري بينهم, ينزغ بينهم وبينهم حتى يضرب أحدهم الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له, ورو ينزع بالعين المهملة يرمي به, يرمي به في يده ويحقق ضربته, وينزغ بالغيد المعجمة يعني يغري بينهم, تعالى الشيطان ينزغ بينهم يعني يغري بينهم حتى يضرب أحدهم الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له, ورو ينزع بالعين المهملة, ينزع بينهم بالعين المهملة يعني يرمي به, يرمي به في يده ويحقق ضربته. وفي الحديث تحريم الإشارة بالسلاح, تحريم الإشارة إلى أخيه بالسلاح, فأن هذا من المحرمات, بعض الناس يأتي بالسلاح يلعب يشير إليه, هذا الشيطان ينزغ إليه يهمز ثم تخرج الرصاص ويضرب أخاه, ما السلاح ما في لعب, لا يجلس أن يلعب بالسلاح, أو كذلك يلعب بالسيارة يلحقه بالسيارة وهو يروغ عنه يمين وشمال يلحقه, هذا الشيطان ينزغ في يده فيدهسه, لا يجوز اللعب بالسلاح واللعب بالسيارات الحديد والنار, هذا ما في لعب, الشيطان يعين على هذا وينزع في يده ويساعد, ولهذا قال فإنه لا يدري على الشيطان ينزع يعني يغري بينهم أو ينزع يعني يرمي في يده, وهذا الحديث يدل على تحريم الإشارة بالسلاح, ولا بد أن يضع السلاح في غمده وليس له نخرجه ويلعب به. والحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله السفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بالسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك على لصالحه قال نعم. والحديث الذي بعده أيضا الطريق الآخر حديث جابر أن رجل مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها, والنصول جمع نصل وهو حديث السهم,
فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال لا يخدش مسلما تعليل للأمر بالإمساك على النصول. أمسك أمر بالإمساك على النصول لئلا يخدش مسلما، لئلا يخدش مسلما. والحديث الذي بعده حديث أبي موسى أعمه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه، يعني على النصال. أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء، يعني خشية أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء. هذا الحديث حديث موسى أعم من حديث جابر. حديث جابر واقعة حال لا تستلزم التعليم. مر رجل بسهام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها، خاص بهذا الرجل. لكن حديث أبي موسى الذي بعده عام، إذا مر أحدكم، الخطاب للعموم المسلمين، إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحد من المسلمين. وهذا عام في جميع المكلفين بخلاف حديث جابر أنه واقعة عين واقعة حالة السد والتعبير. وفي الحديثين تحريم قتال المسلم وقتله، وفيه تغليظ الأمر، وفيه تحريم تعاطي الأسباب إلى أذية إلى أسباب أذية المسلم بكل وجه. وفي الحديثين حجة لقول سد الذرائع، سد الذريعة، ترك النصال ذريعة للإصابة، فأمر بالأخذ بنصالها. مثل ذلك كان يخرج، كان يأتي سيارة وفيها بواسير خارجة من السيارة يمر بها، لا بد أن يحفظ هذا الشيء حتى لا تصيب أحد، لأن قد تكون البواسير خارجة من السيارة يسحبها خلف السيارة ثم تصيب المسلمين وتؤذيهم، أو تصيب السيارة تخدشها. لا بد أن يلاحظ هذا الشيء صاحب السيارة، لا بد أن يؤمنها. فالحديث فيه تحريم أذية المسلمين بأي طريق، سواء كان معه سهام أو معه حديد أو مواصير أو زجاجة أو غير ذلك مما يخشى منه الضرر. عليه أن يلاحظ هذا الشيء وأن يمنع الوسائل والأسباب التي تكون سبب في الأذية. وجوب سد الذريعة، وجوب سد الذريعة. كلام الشارح قوله فليس منا، كلام الشارح جيد هنا، قوله فليس منا أي ليس على طريقتنا،
قوله فليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره من غشنا فليس منا وليس منا من ضربه وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب.
هذا كله التفسير هذا خطأ، قل ليس على طريقتنا ليس متبعا لطريقتنا، أنه ذكر هذا في صحيح مسلم لكن هذا ليس بصحيح، سينبه عليه الحافظ. فهذا تأويل ولا ينبغي التأويل، الحديث لا يؤول على ظاهره، يترك على ظاهره لا يفسر حتى لا يؤول حتى يفيد الزجر. ليس على طريقتنا نقول هذا من باب الوعيد، يدل على أن صاحب هذا الفعل مرتكب الكبيرة، من حمل السيارة مرتكب الكبيرة ومتوعد بالوعيد. نعم.
وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم.
نعم، لأنه استحل أمرا معلوم الدين بالضرورة، يستحله كفر لأنه كذب الله، الله حرم الغش، حرم قتال المسلمين، فإذا استحل ما كذب الله، وكذب الله كفر، لأنه ممكن معلوم من الدين بالضرورة. هذا معلومة الدين بالضرورة، تحريم القتال قتل المسلم وتحريم الغش معلومة الدين بالضرورة، فما يستحل كفر. مثل لو استحل الزنا أو استحل الربا أو الخمر يكفر، أو استحل عقوق الوالدين. لكن إذا فعل الزنا أو الخمر أو عقوق الوالدين ويعلم أنه حرام، يعتقد أنه حرام لكن فعله طاعة للهوى والشيطان، يكون عاصي وضعيف الإيمان مرتكب الكبيرة أو فعل الوعيد لكن لا يكفر. نعم.
والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر.
نعم، هذا هو الصواب كما قال، أولى ألا يفسر ليكون أبلغ في الزجر. نعم.
وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا.
نعم، سفيان بن عيينة من السلف، من عامة السلف، ينكر على من يقول ليس منا ليس على طريقتنا، ينكر عليه يقول لا تفسر كذا التفسير. نعم.
ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله بعده التفصيل في هذا، وأن قبل حمل على السلاح يعني حمل على السلاح لقتال المسلمين للعصبية أو للهوى أو للملك والسلطان أو للبغي والعدوان. أما من قاتل لقتل البغاة أو قتل الخوارج فلا يدخل في هذا كما سيأتي. نعم نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم هذه الترجمة على لفظ الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث الذي الترجمة جاء به الحديث الثاني والثالث والرابع قل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث الأول قتاله كفر. والمقصود من هذه الترجمة بيان معنى هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهل يعني لا ترجع بعد الكفار يعني لا ترجع بعد تقاتلون كفعل الكفار؟ وهل القتال بين المسلمين هل هو كفر أو ليس بكفر؟ هو كفر كما نص الرسول لكن هل هو كفر يخرج من الله أو لا يخرج من الله؟ ومعنى لا ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض يعني لا تفعل فعل الكفار وفعل أهل الجاهلية من قتال بعضهم بعضا وهو القتال الذي لم يتبين فيه وجه الحق. مراد القتال الذي لم يتبين فيه وجه الحق والقتال الصادر من الخوارج والبغاة والقتال للحصول على الرئاسة والملك وهو قتال المسلمين بعضهم بعضا هذا هو الذي فيه الوعيد. هو يقال انه كفر من الأعمال الكفرية قتال المسلمين قتال الذي لم يتبين فيه وجه الحق قتال لأجل العصبية ولأجل الحمية وقتال الصادر من الخوارج والبغاة والقتال للحصول على الرئاسة والملك قتال المسلمين بعضهم بعضا. أما القتال لنصرة الحق فلا يدخل في هذا. قتال لنصرة الحق كقتال الطائفة الباغية وهم البغاة الذين يخرجون على جماعة المسلمين ويريدون تفريق كلمتهم بعد محاولة الإصلاح بينهم إذا لم يفيئوا فهذا قتال بحق أمر الله به فلا يدخل في هذا.
كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أمر قتال، هذا قتال لنصرة الحق لا يدخل في هذا. ومن ذلك قتال أهل الشام ومعاوية وقتال علي رضي الله عنه وأهل العراق، قتال أهل الشام ومعهم معاوية وقتال علي ومعاوية، قتال أهل الشام ومعاوية قاتلهم علي ومعاوية لأنهم عند أهل السنة بغاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلوا فئة الباغية، وقد قتلوا جيش معاوية. وعلي وأهل العراق ومن معهم هم أهل الحق، قتالهم بحق، لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي بايع أكثر أهل الحل والعقد، ولم يتخلف إلا معاوية أهل الشام، ولم يتخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلوا فئة الباغية، دل على أنهم بغاة. وإن كان معاوية أهل الشام متأولون ولا يعلمون أنهم بغاة، فهم مجتهدون مخطئون، لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الإصابة. وعلي وأهل العراق معهم مجتهدون مصيبون، لهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فمن قاتل مع علي من الصحابة علي، ومن قاتل معهم الصحابة كلهم مجتهدون مصيبون، لهم أجر الإصابة وأجر القتال. وانضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه عملا بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تقاتل طائفتان من المؤمنين، أهل الشام وأهل العراق، أهل الشام بقيادة معاوية وأهل العراق بقيادة علي، ولم يحصل صح بينهما، وعلي هو الخليفة الراشد، فرأى أن يخضع معاوية وأن يجب عليه أن يبايع وليس له أن يتخلف، ولم يرى أنه من مؤلف قلوبهم حتى يتألفه، لأنه ممن ثبت الإيمان في قلبه. ومعه أهل الشام لا يمايعون في الخلافة لعلي، معاوية لا يطلب الخلافة لنفسه، ويرى أن علي هو المحقق، لكنه يطالب بدم عثمان، عثمان مقتول ظلما، خليفة الشهيد قتل ظلما ويقاتل بدمه، وهو الآن على نسبه من بني أمية، وإذا لم ينتصر للشهيد المظلوم فإنه يخشى طغيانهم على غيرهم. وعلي لا يمانع، قال علي: أعطني القتلة وأبايعك. قال معاوية: لا أستطيع أعطيك الآن القتلة، الآن قتلة عثمان رضي الله عنه ما يعرفون بعانهم، اندسوا في الجيش، وهناك من له قبيلة تنتصر له، والوقت في الفتنة، فإذا هدأت الأحوال أخذ القتلة. فلم يقبل معاوية فحصل الخلاف، فحصل القتال عن اجتهاد علي مجتهد رضي الله عنه، يرى أنه يخضعه وأنه هو الخليفة الراشد وأنه يجب عليه أن يبايع وإلا يقاتل. ومعاوية يرى أنه أن عثمان هو ولي الدم، وأن عثمان قتل ظلما، وأنه لا بد من إعطائه القتلة، فهو يقاتل من أجل هذا. صار كلهم مجتهد، مو قتال عن هوى ولا عن عصبية، قتال بحق، قتال عن اجتهاد، عن اجتهاد متبع، كل من الطرفين مجتهد، كل منهم مصيب، كل مجتهد، لكن معاوية علي اجتهاد وأصاب، ومعاوية اجتهاد وأخطأ. والمجتهد المصيب له أجران: أجر الإجتهاد وأجر الإصابة، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وفاته أجر الإصابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ينبغي المسلم أن يكون على علم بهذا. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي عملا بالآية، نص الآية، وعندنا دليل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهم بغاة، نص حديث الرسول قال: تقتلوا فئة الباغية، لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة. وكذلك قتال الخوارج قتال بحق، وكذلك قتال قطاع الطريق قتال بحق. والحديث الأول حديث شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. سباب المسلم فسوق، يعني من الفسق والمعصية، والقتال كفر، من الأعمال الكفرية، قتال أشد، قتال المسلم من الأعمال الكفرية، وسبه من الأعمال التي تفسق. وسباب المسلم وسيلة إلى قتاله، سباب المسلم وسيلة إلى القتال وهو فسق، والقتال من الأعمال الكفرية، فنهى عن الوسيلة وعن الغاية، نهى عن الوسيلة وعن الغاية، وهما من أسباب العداوة والبغضاء. لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني كالقتال على الرئاسة والملك والعصبية، فهو كبيرة من كبائر الذنوب.
أما إذا استحل القتال للمسلمين ورأى أنه حلال فإنه يكفر، يكون كفر أكبر، لأنه كذب الله، الله تعالى نهى عن القتال، ولأنه استحل أمر معلوم الدين بالضرورة فيكون كفر أكبر، وإلا فهو كفر أصغر، لا تبغي كفارا فهذا كفر أصغر. وحديث الحديث الثالث حديث أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل قال هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن بكرة على أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ جاء بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس للاهتمام، يخاطب الصحابة وقال الله ورسوله أعلم، هم يعلمون هذا يوم العيد يخطبهم، يعلمون يوم العيد لكن ما يدرون إيش مقصود الرسول، هل يسميه بغير اسمه؟ قالوا يمكن يسميه باسم آخر، يدرون. قال الله ورسوله أعلم، هذا في حياته يقال له الله ورسوله أعلم، وبعد ما مات يقال الله أعلم. قال أليس، قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر يوم العيد؟ قالوا قل لا بلى، هو يوم الحرام، يوم أفضل الأيام عند الله يوم النحر. قل لا بلى يا رسول الله. ثم قال السؤال الثالث أي بلدة هذا؟ مكة. سكت من الناس يعرف أنها مكة، اسمها مكة، لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بالبلدة الحرام؟ قل لا بلى يا رسول الله. وفي اللفظ الآخر أي شهر هذا؟ أيضا سؤال ثالث أليس إلى الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال هذه الأسئلة تقديم لبيان أهمية الأمر، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يوم الحرام وهو يوم العيد، والشهر الحرام وهو الحجة، وبلد الحرام وهي مكة، ثلاث حرمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدماء والأموال والأرض أشد حرمة من حرمة اليوم والشهر والبلد، كما أن الشهر حرام فلا تنتهي في حرمته، والبلد مكة حرام فلا تنتهي في حرمته، واليوم ويوم العيد حرام، فكذلك أموال المسلمين فيما بينهم حرام، ودماءهم حرام وأعراضهم حرام وأبشارهم، هذا في زيادة طابعة، دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم يعني أجسامكم، هذه اللفظة رابعة وليست في بعض الأحاديث، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام. ثم قال ألا هل بلغت، يعني أبلغتكم من الأموال حرام والدماء حرام والأعراض حرام، لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمة أخيه دمه وماله وعرضه؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الذي حضر خطبته يوم العيد عليه الصلاة والسلام، والغائب الذي ما حضر، تبليغ بلغ يبلغ الشاهد، فلعل فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعلى، يعني قد يكون المبلغ يفهم ويفقه من الحديث أكثر ما يفقه الذي بلغه، رب مبلغ أوعله ممن بلغه، وهذا صحيح. قد أحيانا الإنسان ينقل إليك خبر، ينقل لك حديث مثلا، إنسان يحفظ الحديث لكن ما يعرف معناه، ثم يقول طالب العلم فيفهم منه ما لا يفهم، يفهم يستنبط الفوائد والأحكام، حين رب مبلغا يبلغ من هو أوعلى. فكان كذا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة، وهذلك أن ابن الحضرمي كان عمرو بن الحضرمي عبد الله بن عمرو الحضرمي أرسل للانتصار لمعاوية رضي الله عنه في الحرب القتال بين علي ومعاوية، وجارية من المنتصرين لعلي، حاصره في بيته، حاصر جارية ومعه أحد في بيته، فلما تحصن بيته حرق بيته بالنار ومن معه، فجارية من المنتصرين لعلي من أتباع علي، وابن الحضرمي من أتباع معاوية، فجارية حاصر عبد الله بن عمرو الحضرمي يقاتله فتحصن منه ببيته فأحرق جارية، أحرق البيت عليه كامل. وأبو بكر الصحابي الجليل من الذين قعدوا عن القتال، أبو بكر ما قاتل مع علي ولا قاتل مع معاوية، اعتزل الفريقين، وهذا رأي جماعة من الصحابة، ابن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن الأكوع، وكذلك أبو بكر لا يرون القتال، ما تبين لهم وجه الحق وأخذوا بعموم النصوص التي فيها النهي عن القتال في الفتنة. فلما حرق جارية ابن حضرمي قال أشرفوا على أبي بكر شوفوا أبو بكر ماذا هل يقاتل أو لا يقاتل، يعني هل ينتصر لأحد الفريقين؟ وأبو بكر معتزل الفريقين، اعتزل علي واعتزل معاوية. جارية يقول انظروا أشرفوا على أبي بكر، فقالوا هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال لو دخلوا علي يقاتلوني ما بهشت بقصبة، يعني ما دفعت عن نفسي، لو دخلوا علي يريدون قتلي ما دفعتهم، المعنى لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة، لأني لا أرى القتال، لا أرى القتال مطلقا لا مع هذا ولا مع هذا، فكيف أقاتلهم بالسلاح وهو قتال فتنة؟ لو دخلوا علي يريدون قتلي ما أحرقت سافي استصرت القتل ولا بهشت بقصبة، فكيف يرون أني سأشارك هؤلاء بأخذ السلاح؟ جارية لما حرق ابن حضرمي قال انظروا يا أبو بكر هل سيقاتل سينتصر ابن حضرمي؟ قالوا إنه يراك، فقال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة لأني لا أرى القتال قتال المسلمين، فكيف أقاتلهم بالسلاح وهو قتال فتنة؟ وأبو بكر وابن عمر ومن قعد على القتال من الصحابة حملوا النصوص في القتال بين المسلمين على عمومها، قاموا الحديث لا ترجعوا بعد الكفار ضربوا بعضكم رقابات أي قتال حملوا على عمومه، ورأوا أن كل قتال بين المسلمين فهو قتال فتنة، هذا اجتهاد منهم ما تبين. والصواب الذي عليه الجمهور وهو الذي تدل عليه النصوص أنه إذا بغت طائفة على الإمام فإنها تقاتل حتى تفي، كما قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي، وكذا كل ظالم يقاتل يؤخذ على يده وينصر المظلوم، الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث كذلك الحديث اللي بعد حديث جرير قال استنصت الناس يعني كلهم منصتون ويسلمون، ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في قصة ابن حضرمي هذا في أنا أشار إلى الحافظ قال أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إلى العثمانية، فكتب زياد إلى علي يستنجده فأرسل إليه، ثم قال بعدها فبعث علي بعده زياد بن قدامة فحصل ابن حضرمي في الدار التي نزل فيها ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا 70 رجلا، ثم قال قول أسلف على أبي بكر اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه، فقال هذا أبو بكر. قال المهلب لما فعل جارية ابن حضرمي ما فعل أمر جارية بعضهم أن يشرف على أبي بكر ليختبروا ليختبر إن كان محاربا أو في الطاعة، هل هو محارب لعلي أو في الطاعة، وكان قد قال له خيثمة هذا أبو بكر يراك وما صنعت ابن حضرمي فربما أنكر عليك بسلاح أو بكلام، فلما سمع أبو بكر ذلك وهو في علية الله قال لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة لأني لا أرى قتال المسلمين فكيف أقاتلهم بالسلاح. نعم.
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
هذا الحديثان في التحذير من الفتن، فتن الحروب والقتال، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، لأن يعني القائم متهيئ والقائم خير من الماشي، الماشي يسعى إليها برجله، والقائم هذا واقف أخف والماشي خير من الساعي اللي خير من المهرول اللي يمشي مشا عاديا أخف من اللي يهرول ويسرع. اللي يهرول ويسرع إلى فتنة أشد. ثم يليه الماشي ثم يليه القائم ثم يليه القاعد. ومن تشرف لها يعني تطلع لها يعني تصدى وتعرض لها تستشرف يعني تهلك يعني يشوف فيها على هلاك. ثم قال فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. من وجد ما يلتجئ به إليه من وجد ملجأ يعني يلتجئ إليه من شرها أو معادا ليعتزل فيه يصل من شر الفتنة فليفعل. كل هذا في تحريم الفتن, تحذير من الدخول في فتن القتال وعدم التطلع لها والالتجاء والتحصن بها والتحصن عنها والبحث عن ملجأ ومعاد يلتجئ إليه الإنسان حتى يسلم من شرها. والمراد كما سبق في فتن القتال فتن الحروب التي لا تبين فيها وجه الحق والصواب الذي عليهم حقيقون من الصحابة ومن أهل العلم أن المراد بالفتن فتن ستكون فتن يعني المراد فتن الحروب هذه فتن القتال ستكون فتن أو قاعدة خير من القاعدة فتن القتال. المراد الحروب التي لم تبين فيها وجه الحق ولا يعلم فيها المحق من المبطل كفتن الحروب الناشئة عن الاختلاف في طلب الملك والرئاسة وكالقتال من أجل العصبية والحمية للقبائل أو الجنس أو الدم أو اللون أو الأحزاب السياسية. كل هذا هو قتال فتنة, هذا هو المقصود في الحديث. فقتال الحروب التي لا تبين فيها وجه الحق ولا يعلم فيها المحق من المبطل. مثال ذلك الحروب الناشئة عن الاختلاف في طلب الملك والرئاسة والقتال من أجل العصبية والحمية للقبائل أو الحمية للجنس أو للدم أو للون أو للعرق أو للأحزاب السياسية. أما قتال البغاة الذين يبغون على المسلمين أو قتال قطاع الطريق أو قتال الخوارج فهذا قتال واجب إذا لم يفيه الحق قاتلوا حتى لا يفرقوا كلمة المسلمين. خوارج اللي يخرجوا على المسلمين يكفروا المسلمين بالمعاصي وكذلك البغاة تخرج طائفة الفرق بين الخوارج يقاتلون المسلمين لأنهم يرون كفر المسلمين بالمعاصي يرون الزاني يكفر والمرابي يكفر شاهد الزور يكفر. أما البغاة فإنهم ينقمون على الإمام يخرج على الإمام ويقولون أزل كذا على المسلمين يقول فيه منكرات تزيله ولا قتلناك يسمون بغاة هؤلاء أو يكون لهم شبهة. هؤلاء يرسل لهم الإمام من يكشف شبهتهم فإن فأول إلا قتلهم. فقتالهم قتال بحق, قتال البغاة قتال الخوارج هذا قتال واجب إذا لم تفيه الحق كما قال تعالى فقاتل التي تبغي. ومن ذلك قتال علي ومعاوية ومن معه ومعاوية ومن معه فإنه قتال بحق لأنه يعني قتال عن تأويل لا عن هواء ولا عن عصبية وإنما عن قتال عن اجتهاد ورأي وتأويل. وإن كان معاوية ومن معه مجتهدون وهم لم يعلموا أنهم مخطئون. وهناك طائفة من الصحابة والصحابة قعدوا عن القتال لأنه لم يتبين لهم وجه الحق لم يشاركوا في القتال لا مع علي ولا مع معاوية كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكرة وأسامة بن زيد وسلمة الأكوع. سلمة الأكوع لما خرج إلى, 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 إلى البادية وتزوج وتعتزل الفريقين وقال أذن لي رسول الله في البدو. وأسامة لما قتل الذي قتله وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت بعدما قال لا إله إلا الله انتفع وصار اعتزل الفريقين. وابن عمر كذلك لم يشارك ولما استتب الأمر لمعاوية بايعه وكذلك بايع معاوية بايع معاوية لما استتب الأمر له فهو لم يشارك في الأول في وقت القتال ولم يبايع. فهذا اجتهاد منهم اجتهدوا لم يتبين له وجه الحق. وكذلك بعض العلماء حملوا النصوص على عمومها قال كل قتال والصواب التفصيل في هذا وهو مذهب الجمهور جمع بين النصوص وهو الحق لأن النصوص يعمل بها بالنصوص كلها من الجانبين لأن هؤلاء الذين عملوا بهذه النصوص عطلوا النصوص الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله ما عملوا بها. أما الجمهور الصواب التبين عملوا بالنصوص عملوا فقاتل التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله إذا كان القتال اجتهاد وتأويل، وعملوا بهذه النصوص إذا كان القتال فتنة أمسكوا على القتال، فعملوا بالنصوص من الجانبين. أما أولئك يشكل عليهم الأمر ولا تبين لهم الحق، حتى سمهم بعضهم مرجئة الصحابة، أرجعوا أمر الفريقين إلى الله ولم يشارك هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا الصواب مع الجمهور من الصحابة والتابعين. من السلف من حمل حديث الباب على العموم، وهم من قعد على الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كالصحابة الذي قعدوا على القتال بين علي ومعاوية. ومن العلماء من حمل حديث الباب على كل قتال بين طائفتين من المسلمين، حديث الباب ستكون فيه القاعدة فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، حملوها على كل قتال بين طائفتين من المسلمين ولا إمام للجماعة. قال كل قتال بين المسلمين وليس هناك إمام، ليس لهم إمام، فهذه الحديث محمولة عليه فلا يقاتل. ومن العلماء من حمل حديث الباب على أناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خطب في ذلك. ومن العلماء من خصص حديث الباب بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي بطلب الملك. والصواب التفصيل كما سبق، الصواب والتفصيل. شوف كلام الشارع، قوله فليعذ به،
قوله فليعذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وفي رواية سعد بن إبراهيم فليستعد، ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، وذكر الغنم والأرض. قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم أو حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا.
نعم، الصحابة الذين لم يتبين لهم وجه الحق. نعم.
كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وابي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء، فقال الطائفة بلزوم البيوت، وقال الطائفة بل بالتحول عن بلد الفتنة أصلا. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحارب الطائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب. وهذا قول الجمهور.
نعم، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن في عمل بالنصوص من الجانبين، الصواب والتفصيل هذا. وكذلك لو تحارب الطائفتان كذلك،
وكذلك لو تحارب الطائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب. وهذا قول الجمهور.
نعم، لو جاء ظلمة يظلم الناس يقاتل الناس يتركون، يقول الرسول أمر بقعود على الفتنة، لا معتدون يخل على يديهم ويمنعون. نعم.
وفصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي.
على كل حال الصواب القول الأول كما سبق، التفصيل الصواب التفصيل. نعم.